أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستدلال على حرمة البيع في المقام بما دل على وجوب النهي عن المنكر بدعوى أن هذه الأدلة ما تشمل الرفع كذلك تشمل الدافع، بحيث نستفيد منها وجوب الدافع كما نستفيد منها وجوب الرفع. فيجب دفع المنكر كما يجب رفعه، وحيث أن ترك البيع في محل كلامنا يكون ردعا عن المنكر ويكون دفعا لحصول المنكر ولتحقق المعصية، يكون هذا الدفع واجب، أي يجب ترك البيع، وإذا وجب ترك البيع حرم نفس البيع، وبهذا نفس حرمة نفس البيع. هذا الدليل قلنا أن المصنف ناقشه بعد أن عيده بالرواية المتقدمة، ناقش فيه. المناقشة الأولى قلنا عبارة عن أن الأدلة لا تشمل الدفع، بل هي مختصة بالرافع، وذلك لأن الدفع معناه وجوب تعجيز الفاعل للمعصية قبل وقوع المعصية، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يعجز الغير عن أن تصدر منه المعصية. وهذا يقول المصنف لم يدل عليه الدليل، وإنما الدليل النقلي والعقلي دل على وجوب النهي عن المنكر ووجوب الردع عن المنكر مع افتراض تحققه، أو مع افتراض أن الفاعل يهم به. أما المعصية التي ستصدر من المكلف في المستقبل، لا يجب على الإنسان أن يردعه ويضع العوائق دون صدور تلك المعصية من المكلف. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية كما قلنا هي عبارة عن أن هذا الدليل لو تم فهو يختص بصورة علم البايع أو ظن البايع بأن الغير سيشاركه في ترك البيع وفي ترك تحقق تلك المعصية. أما مع علم الغير، مع علم البايع بأن الغير ستصدر منه تلك المقدمة، وأنه سيبيع لذلك الخمار، يبيع له العناب، في هذه الحالة يقول المصنف أنه لا يمكن إثبات وجوب ترك بيع هذا للعناد بأدلة وجوب الردع عن المنكر. لماذا؟ لأن بيعه لا يكون ردعا عن المنكر، لأن المفروض أنه عالم بأن المنكر سيصدر من ذلك الشخص، لأن الغير يهيئ له المقدمة، حينئذ تركه يكون بلا وجه. لا نستطيع أن نلتزم بوجوب ترك هذا للبيع، لأن تركه للبيع إنما نثبت وجوبه بأدلة وجوب دفع المنكر، وبيع هذا في هذه الصورة لا يكون دفعا للمنكر، لا يكون دافعا للمنكر أصلا، فإذا لا يمكن إثبات وجوبه بهذه الأدلة. ظهر أن الكلام انتهى إلى هذه النقطة. هنا يوجد إشكال عن المصنف، حاصل هذا الإشكال بأنه هنا لماذا لا نفترض أن البيع حرام على كل واحد وكل مكلفين؟ فإذا كان حراما على كل مكلفين، إذن لا يجوز لأحد المكلفين أن يفعل ذلك الحرام ويعتذر بهذا العذر بأنه لو تركته لفعله ماذا؟ فعله غيري، كبقية المحرمات التي تجب على أحد المكلفين، لأنه لا يجوز لأحد أن يأتي بذلك الحرام ويعتذر بأنه لجاني لو تركته لفعله غيري. وحاصل هذا الإشكال هو أن الحرام في المقام وهو البيع أصبح بالعام الاستغراقي. أغلب النواهي هكذا، النهي الذي يتعلق بالطبيعة ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد تلك الطبيعة. النهي عن شرب الخمر ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد شرب الخمر، فكل شرب له حرمة تخصه، وله إطاعة مستقلة، وله عصيان مستقل. البيع فيما نحن فيه يقول المستشكل من هذا القبيل، البيع حرام، بيع العناب بحسب الفرض أنه حرام. إذا كان حراما يعني سلمنا أنه دافع للمنكر، واضح أن ترك البيع، فترك البيع يكون واجب، فالبيع يكون شنو؟ حرام بحسب الفرض. مصنف يتنزل عن الإشكال الأول، لاحظوا، يتنزل عن المناقشة الثانية، يعني يسلم أن الدفع شنو؟ كرر واجب. بعد هذا التسليم يريد أن يناقش مناقشة أخرى، فحاصل هذه المناقشة كما تقدم هي أنه هنا في صورة العلم بصدور المقدمة من الغور لا يجب ترك البيع من قبل زيد، لأن تركه لا يكون دفعا للمنكر، لأن المنكر سوف يصدر قطعا بحسب الفارض. واضح؟ هذا الإشكال اللي يثير المصنف في المقام يقول له لا، وأنه في المقام أيضا يجب ترك البيع، لأن البيع حرام بحسب الفارض، وحرمة البيع تستلزم وجود نواهي متعددة بعدد أفراد البيع. فبيع هذا للعنب حرام، وبيع الزيت للعنب حرام، وبيع بكر للعنب حرام، وهكذا كل البيوع الموجودة. واضح؟ وبيع هذا للعنب مقدمة في الحقيقة لحصول حرام يختص بهذا العنب، وبيع الزيت للعنب مقدمة لحصول حرام يختص بتخمير ذلك العنب الذي يبيعه زيد. إذن كل عنب يحرم تخميره بحرمة خاصة به، وكل بيع يكون مقدمة لذلك الحرام فيكون حرامان، فترك هذا البيع يكون واجب لأنه دافع لهذه الحرمة الخاصة المتعلقة بذلك العناد. كما أن دفع شخص آخر وترك شخص آخر لبيع العناد أيضا يكون دفعا أيضا لحرام خاص يتعلق بذلك العناد الذي يريد بيعه. لا يوجد عندنا حرام واحد ترك مجموع البيوع يكون مقدمة واحدة لهذا الحرام الواحد، وإنما توجد عندنا مجموع محرمات ترك البيع من قبل كل مكلف هو مقدمة لعدم تحقق واحد من هذه المحرمات، كما أن البيع مقدمة لتحقق واحد منها كمان أن البيع مقدمة لتحقق واحد من هذه المحرمات، وترك البيع مقدمة علما لعدم تحقق تلك المعصية التي يكون البيع مقدمة إليها. فإذا فرضنا ذلك حينئذ لا بد من استقرار أن البيع يكون حراما على كل واحد حتى في صورة العلم بصدور البيع من الغير. واضح أصبحهم النواهي بشكل عام تنحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد الطبيعة في المقام بحسب الفرض، أن البيع حرام بحسب الفرض. فبيع هذا لعنبه يكون حراما، لماذا حرام؟ لأنه مقدم لتخمير الشاري لهذا العنب وجعله شنو؟ وجعله خمرا، مقدم لارتكاب المعصية بهذا العنب الذي يبيعه. واضح؟ من الواضح بأنه هنا نقول أن الإتيان بالبيع يكون مقدما لحصول هذا التخمير الخاص بهذا العنب الخاص، كما أن ترك البيع يكون ردعا وموجبا لعدم تحقق هذه المعصية بهذا العنب. واضح؟ فحينئذ يكون محرما، ترك البيع يكون محرم، وترك البيع يكون شنو؟ يكون واجبا، فيجب ترك البيع. إذا لماذا تقول أيها المصنف أنه في صورة العلم بصدور البيع من الغير لا يجب ترك البيع في المقام ولا يكون البيع حراما؟ هذا الإشكال على المصنف. المصنف يقول أن هذا التوهم مدفوع، لأنه في المقام لا توجد عندنا محرمات متعددة، وإنما الموجود عندنا في المقام هو فعل واحد ينهى عن تحققه المولى، فعل واحد الشارع ينهى عن تحققه وعن حضوره في الخارج. هذا الفعل الواحد تركه لا يكون إلا بانضمام مجموع التروك بعضها إلى بعض، كما أنه فعله يكون يعني يتحقق لماذا؟ بالإتيان بمقدمة من هذه المقدمات، ترك بيع زيد للعناب ليس مقدمة للحرام، وإنما ترك بيع زيد للعناب منضمن، لاحظوا، إلى سائر التروك الأخرى يكون مقدما لمن يكون موجبا لتعزم تحقق المعصية في الخارج، يكون موجبا لعدم تحقق المعصية في الخارج. فعندما يعلم زيد بأن تركه سوف لا ينضم إلى بقية التروك، حينئذ يقول المصنف لا معنى لأن نوجب عليه الترك من باب وجوب الردع عن المنكر، لأنه يعلم بتحقق المنكر. يقول هذا من قبل ما إذا وجد رفع حجر ثقيل على مجموعة من الأشخاص، كما مثلنا في الدرس السابق على الظاهر، إذا وجد رفع حجر ثقيل على مجموعة من الأشخاص، هنا حينما يعلم زيد الذي هو واحد من هذه المجموعة يعلم بأن الغير لا يشاركه في هذا الرفع، والمفروض أنه وحده لا يتمكن من رفع الحجر، حينئذ لا معنى لأن نقول أنت يجب عليك ماذا؟ رفع الحجر، بل هذا الوجود يكون له لم يكن مصنفه بلا معنى أصلا، لأن الواجب وهو شيء واحد وهو ماذا؟ وهو رفع هذا الحجر الثقيل الذي لا يستطيع رفعه إلا تمام المجموع. فإذا عطى واحد وتخلف واحد حينئذ لا يكون واجبا على الباقي، بل وجوب الرفع على الباقي يكون لغوا وبلا معنى أصلا، لا يمكن أن يصدر من الشارع ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الواجب في المقام هو عدم تحقق المعصية، هذا هو الواجب، عدم صدور المعصية، عدم وجود المعصية في الخارج، هذا هو الواجب. هذا الواجب على ماذا يتوقف؟ لا يتوقف على ترك زيد لبيع العنف فقط، لوضوح أن عمر وابع العنف سوف يتحقق، لا يتوقف على ترك هذا، وإنما يتوقف على انضمام مجموع التروك، لماذا؟ لأنه عمر إذا باع العنف سوف لا يتحقق هذا الواجب. إذا تحقق هذا الواجب وهو عدم تحقق التخمير في الخارج، هذا يتوقف على مجموع تروك زيد وعمر وبكر وكذا للبيع، فالمجموع واجب عليهم. إذا كان المجموع واجب عليهم حينئذ عند العلم بأن الغير يشترك مع زيد في ترك البيع، فيجب على زيد ترك البيع، لماذا؟ لوجوب الردع عن المنكر، وجوب إعدام المنكر، أو وجوب دفع المنكر كما يعبر المصنف. وأما إذا فرضنا أن زيد يعلم بأن الغير سوف يبيع قطعا، سوف تصدر منه المعصية قطعا، سوف يبيع العنب بلا إشكال، حينئذ إيجاب ترك البيع عليه يكون لغوا وبلا فائدة. بناء على ثمانية هذه المناقشة لابد أن يقال هكذا، لأنه في المقام إذا سلمنا أن الأدلة تشمل الدفع كما هي تشمل الرافع، حينئذ لابد أن نفرق بين صورتين، بين صورة العلم بعدم تحقق المقدمة من الغير، لأن الغير لا يبيع في هذه الحالة ملتزم بالوجود، وأما إذا فرضنا بأن المكلف يعلم أن الغير سوف تصدر منه المقدمة، واضح، أو يشك في ذلك، في هذه الحالة لا نلتزم بوجوب الدافع. هذه مسألة الشك يجب بحثها، يعني لها بحث منفصل، لكن قبل ما يقوم وهذا أنه في صورة العلم بعدم قيام الغير ومشاركة الغير في ترك المقدمة لا يحرم على هذا البيع، ولا يكون ترك البيع واجبا. إذن هذا معنى أنه مو حكم يعني الحقيقة، وإنما حكم أشبه في الأحكام الامتحانية، يعني لا ليس حكما يطلب منه إيجاب الفعل في الخارج، الأحكام هي الأحكام الشرعية اللي تنشأ من مصالح المتعلق واللي تكون محرك المكلف ودافع له نحو الامتثال. إذا هيك افترضنا أنه مربي ويكون من قبيل أوامر امتحانية، معناه أنت عن جرد الحكم عن كونه حكم في الحقيقة. يغضب على ماذا؟ رفع الحجر الثقيل هذا امر امتحان يعني. اشبه بالاوامر الامتحانيه هذا يكون معناه انه ليس هناك مصلحه في رفع الحجر من قبل زيدين. انتم تؤمنون بهذا ولا لا؟ اذا امنا بانه لا توجد هناك مصلحه في رفع الحجر من قبل زيد مع عدم كلام الغير به هذا معناه انه ليس واجبا عليه رفع الحجر. ليش؟ موردنا من هالقديم. شنو الفائده؟ مو هذا على النقاش مفروض انه عندنا واجب واحد وهو عدم صدور المعصيه من الغير. هذا الواجب، هاي التروك كلها مقدمات علما لهذا الفعل الواجب. وهذه المقدمات لا يمكن ان يصدر يتعقبها الفرد الا اذا انضمت هذه التروك بعضها الى بعض. فاذا فرضنا انه تخلف واحد منهم لا يجب على الباقي. شو قلنا اول مصنف؟ نقرا المقدار، وين وصلنا بالقراءه؟ بس وهذا من هنا تبدأ مناقشة المصنف للدليل. الدليل كان عبارة عن ماذا؟ عن التمسك وأدلة النهي عن المنكر بدعوى أن الدفع كرر. هذا الدليل أيده المصنف برواية لولا أن بني أمية كذا، الرواية المتقدمة أيده المصنف بهذه الرواية. الآن بدأ يناقش، قال: وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية إلى آخره. هذه العبارة وقعت موضع مناقشة من قبلهم على المصنف بالنسبة للمصنف. وحصل هذه المناقشة أن المصنف في صدر العبارة يسلم بدلالة الدليل على حرمة بيع العناد ولو ممن يعلم أنه سيجعله شنو؟ خمرا مع اضطرار عدم القصد، اللي هو مسألتنا، احنا مسألتنا هي هاي بيع العناد ممن يعلم أنه يجعله خمر مع عدم قصده التوصل به المن إلى الحرام. واضح؟ هاي مسألتنا. المصنف بصدر العبارة يسلم ظهور الدليل في ذلك، يقول: وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خامر من دون قصد ذلك حين الشراء. واضح؟ لكنه بعد ذلك مباشرة يستثني، يقول: إلا أنه لم يكن دليلا على وجوب تعجيز منه من يعلم أنه سيهم بالمعصية. قالوا بأن هذا تهافت في عبارة المصنف. إذا سلم ظهور الدليل في ذلك، حينئذ قوله إلا أنه لم يقم دليل هذا لا معنى له، لأن عدم قيام الدليل على حرمة ذلك لا يستطيع أن يقاوم ماذا؟ قيام الدليل على ذلك. وجود الدليل لا يمكن أن ننسي مضمون الدليل الذي سلمنا أنه ظاهر في الحرمة بمجرد عدم وجود دليل على وجود تعجيز من سيهم بالمعصية. واضح؟ عدم وجود دليل على وجوب التعجيز لا يستطيع أن يقاوم وجود الدليل الدال على ماذا؟ على وجوب التعجيز. لأن الدليل بحسب الظاهر سلم المصنف أنه ظاهر في حرمة البيع ممن شنو؟ ممن يعلم أنه سيصنعه خمرا. إذا كان ظاهرا حينئذ يكون ظاهر في وجوب التعجيز. إذن أي معنى لأن يقول المصنف إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من سيهم بالمعصية؟ هذا تهافت في عبارة المصنف. تلاحظون نقرا العبارة مرة أخرى حتى تفهمون. قال: وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية. هذا الذي أعلم بأنه سيجعله خمر أعلم بأنه سيهم بماذا؟ بالمعصية. إذا كان الدليل يدل على وجوب تعجيز، أي معنى لأن يقول المصنف إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من سيهم بالمعصية؟ هذا تهافت في عبارته. في مقام الجوار قالوا بأن المقصود في المقام، تارة نقول أنها باءت من إشارة وأباءة المصنف ترجع إلى أصل الدليل، وأخرى نقول أنها ترجع إلى الرواية التي أيد بها المصنف أصل الدليل، وهي رواية لولا أن بني شنو؟ أمية. واضح. هذا الإشكال في الحقيقة مبني على افتراض أن هذا يرجع إلى الرواية، يعني وهذه الرواية وإن دلت بظاهرها على وجوب على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمر، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من سيهم بالمعصية، يجي هذا الإشكال يقول لا تعافظ، إذا تكلمت أن الرواية ظاهرة في وجوب التعجيز حينئذ لا معنى لأن تقول إلا أنه لم يقم دليل على وجوب التعجيز. واضح. مرة تكون مناقشة لظهور الرواية أن الرواية ليست ظاهرة في ذلك، حينئذ هذا يتم، لأن الرواية ليست ظاهرة ولم يقم دليل آخر على وجوب التعجيز، إذن وجوب التعجيز لا يمكن التزام به في المقام، لكن بعد تسليم الظهور لا معنى لدعوى ذلك، يجي هذا الإشكال. وأما إذا قلنا أنه هذا راجع إلى أصل الدليل، إلى أصل الدليل الذي يستدل بماذا؟ بوجوب ترك البيع باعتباره دفعا للمنكر ودفعا للمعصية، ودفع المعصية واجب كرفعها، حينئذ يكون التعبير هكذا، وهذا الدليل وإن دل بظاهره على ذلك إلا أن مقتضى التحقيق والتأمل هو ماذا؟ هو وجود فرق بين الدفع وبين شنو؟ وبين الرفع. استثناء يكون مناقشة لأصل إثبات وجوب ماذا؟ وجوب الدفع. هذا يعني هذا الدليل الذي استدل به في المقام وإن كان بظاهره قبل التأمل وقبل التصديق يدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه سيجعله شنو؟ خمرا. لماذا؟ لأن هذا الدفع للمنكر، ودفع المنكر بحسب الدليل شنو؟ واجب. إلا هذا الاستثناء يكون هذا معناه أنه بعد النظر في الدليل بعد مراجعة الأدلة تبين لا أن الدفع لم يتصرف، واضح أن الدفع لم يتصرف، الدفع ليس واجب. لماذا؟ لأنه لم يدل الدليل على ماذا؟ على وجوب الدفع. واضح. أصل الدليل يعني أصل أدلة النهي عن المنكر، إحنا ما عندنا غير أدلة النهي عن المنكر وهي الرواية لولا أن بني أمية، مو هذا من سيطر على الرواية وإنما سار على أصل الدليل. يقول هذا الدليل وإن كان بظاهره يدل على ماذا؟ على حرمة البيع ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، إلا أنه يعني إلا أنه بعد التصديق والتأمل في أدلة وجدنا أن هذه الأدلة لا تشمل الدافع وإنما هي مختصة بيش؟ بالرافع. فإذا الدافع لم يدل الدليل على وجوبه، تعجيز من سيهم بالمعصية لم يدل الدليل على من؟ على وجوبه. يبقى شنو رواية بني أمية؟ رواية بني أمية تنجو المصنف ناقشة مناقشة مستقلة، لأنها جريعة عن المقام بالمرة. إذا يصح للمصنف بعد مناقشة رواية بني أمية، هاي الرواية الأخيرة ومناقشتها، وبعد افتراض أن أدلة النهي عن المنكر لا تشمل الدافع وإنما هي مختصة بالرافع، يصح للمصنف أن يقول أنه لم يدل الدليل على من؟ على وجوب تعجيز من سيهمه بالمعصية. إذن وهذا يرجع إلى أصل المطلب مو لهذه الرواية، لأن هذه الرواية المصنف لا يكلم بظهورها في الحرمة، ويأتي أنه يناقش في ظهورها في الحرمة. وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية. فعليه هذه المناقشة الأولى تكون أنه لا دليل على وجوب الدافع، لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها أو أشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر شنو عليها. الأدلة يقول تقول على هذا المقدار أن من دخل في المعصية يجب ردعه،
بحيث لو للرجع لاستمر شنو في المعصية. أو من هم على المعصية يجب رجعه، لأنه لو للرجع سوف يأتي بالمعصية، لأنه هيأ كل المقدمات والآن بدأ يرتكب المعصية، هذا يجب رجعه. أما من سيهم بالمستقبل في المعصية أنا لا يجب عليه تعجيزه. وقول المصنف من العقل والنقل إشارة إلى خلاف فيما بينهم في أن وجوب النهي عن المنكر هل هو واجب نقلي فقط أو واجب عقلي أيضا؟ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب نقليا فقط أو واجب عقليا أيضا؟ هناك خلاف بينهم، بعضهم يرى أن الوجوب وجوب عقلي من باب اللطف، بمعنى أن من مقتضى اللطف هو شنو؟ هو إيجاب النهي عن المنكر. مقتضى اللطف بالعباد من قبل المولى سبحانه وتعالى هو لزوم وجوب النهي عن المنكر، بحيث أن عدم النهي وعدم إيجاب النهي يعتبر مخالف للطف، فبقاعدة اللطف يكون واجبا. هذا معنى أن وجوبه وجوب عقلي. بعبارة أخرى، لو لم يدل الدليل، قالوا لو لم يدل الدليل النقلي على وجوب النهي عن المنكر لكان يكفي في إثبات شنو؟ إدراك العقل. وهذا الوجوب العقلي، العقل يدرك بأنه مقتضى اللطف بالعباد أن المولى يوجب عليهم النهي عن من؟ عن المنكر والأمر بالمعروف. بينما المحققين المتأخرين يرون لا، أن الوجوب وجوب نقلي صرف، أن الوجوب وجوب نقلي صرف. لماذا؟ لأن وجوب النهي عن المنكر العقل الذي يدركه بقاعدة اللطف غرضه هو في الحقيقة هو عدم تحقق المعصية في الخارج وعدم صدور المخالفة في الخارج من قبل المكلفين. قالوا أن هذا يكفي فيه نفس تخويف المولى للعابد من صدور المعصية، بلا حاجة إلى افتراض ماذا؟ إلى افتراض ردع الغير لذلك الشخص الذي يريد أن يرتكب المعصية. إذن ليس من اللطف أن المولى يأمر المكلفين بالنهي عن المنكر، بحيث إذا لم يأمرهم يكون قد أخل باللطف. ليس الأمر هكذا، لأن الغرض من أمر المكلفين بالنهي عن المنكر الغرض منه شنو؟ هو عدم تحقق المعصية وعدم صدور المخالف من العباد. هذا الغرض يتأدى بنفس تخويف المولى لمن يخالفه. واضح؟ بس الأدلة التي تقول أن من خالف الله استحق العقاب، استحق الخلود في النار إلى آخره من الأدلة، هاي نفسها تكون راجعة المكلف عن ماذا؟ عن الإتيان بماذا؟ بالمنكر. إذن يمكن تصور أنه لا يجب علي ماذا؟ النهي عن من؟ عن المنكر، وأن عدم هذا الوجوب لا يكون أخلال بالنص من قبله سبحانه وتعالى صرفا لا عقليا. واضح؟ أما الخلاف المصنف يريد أن يقول لا، أن الأدلة يعني ظاهره أن الأدلة هي نقلية وعقلية، لكن كل هذه الأدلة النقلية والعقلية لا تدل على أجد من هذا المقدار، على أن من هم بالمعصية أو من دخل في المعصية هذا يجب ردعه، هذا يجب نهيه عن المنكر. وأما من سيهم بالمعصية في المستقبل هذا لم يدل على وجوب ردع لا العاقل ولا الناقل. وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف، يعني العقل القاضي بوجوب اللطف، وجوب ردع من هم بها أو أشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. لفعلها إذا كان مشرفا عليها، واستمر عليها إذا كان داخلا في المعصية. هذا هو الذي يجب رجعه. ثم إن الاستدلال المذكور، هذه المناقشة الثانية التي أشرنا إليها، ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية. إذا علم بأنه إذا ما باع المعصية لا تحصل، ثم متى يعلم؟ إذا علم بأن الغير يشترك معه في ترك البيع، هنا يجب عليه الراجع، لأن بيع ترك بيعة يكون راجعا للمعصية. في هذه الحالة يكون ترك للبيع شنو راجع ومانع من تحقق شنو المعصية، يكون واجب. لأنه لو لم يبعه إذا هو ما باع لم تحصل المعصية، لأن الغير يشترك معه في التارك، لأنه حينئذ قادر على الراجع. أما لو لم يعلم ذلك، لاحظ المصنف، لاحظ المصنف، أو علم المصنف يعمم عدم وجوب الرد وجواز البيع لحالتين: الحالة الأولى صورة العلم بأن الغير سيقوم بالبيع، والصورة الثانية هي شنو؟ صورة الشك. تلاحظون في عبارته مو فقط يقول في صورة العلم بأن الغير يقوم بالمقدمة لا يجب ترك البيع، لا يجب ترك البيع في صورة العلم بأن الغير يبيع، ولا يجب البيع أيضا في صورة الشك بأن الغير يبيع أو لا يبيع. هذا معناه شنو؟ معناه أن الأدلة نسلمها فقط في صورة واحدة، وهي صورة العلم بأن الغير يشترك معه في ترك البيع. في هذه الصورة يكون بيع راجع فيكون واجب، واضح؟ ترك البيع يكون شنو؟ راجع، فيكون ترك البيع واجب في هذه الصورة فقط. فإذا عندنا ثلاث صور، واضح؟ عبارة المصنف أبينها، لأنه سيدي المصنف شوي غير بيها هاي العبارة، تقترب أنه صورة ثلاثة. الصورة الأولى صورة العلم بأن الغير يشترك معه في ترك البيع، واضح؟ أو لا، نصور صورة أخرى للصورة الأولى، يعني مثال آخر للصورة الأولى، أن يكون البيع العلم منحصر عنده، واضح؟ الصورة مثال آخر، أن يكون العنب منحصر عنده بحيث أن الغير ما يملك عنب أصلا حتى يبيع على ذلك الخمار. فإذا كان منحصر عنده حينئذ لا إشكال أن ترك البيع يكون شنو؟ واجب. لماذا؟ لأن ترك البيع يكون راجع من تحقق المعصية، فيكون واجب. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى هي صورة العلم بأن الغير يشترك معه في ترك البيع. الصورة الثانية صورة العلم بأن الغير يقوم بالمعصية، يقوم بالمقدمة، يعني يبيع. صورة العلم في هذه الصورة أيضا لا إشكال في أنه بنظر المصنف أنه لا يجب ترك البيع، لأن ترك البيع ليس راجع، لأن المعصية سوف تتحقق. الصورة الثالثة أن يشك هذا البايع في أن الغير هل يبيع العنب أو لا يشترك معه في الترك. هذه الصورة المصنف أيضا يقول بأنه ما يجب شنو؟ ما يجب ترك البيع. واضح لهنا؟ أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير، فلا يتحقق الارتداع بترك البيع كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. هنقول له بأن المنكر واجب، المنكر واجب، ما علم بأن الغير لا يرتدع عن ماذا؟ عن ذلك المنكر في حالة العلم. بلا أشكال ذكرها في أدلة النهي عن المنكر، في حالة العلم بعدم التأثير وبصدور المنكر من الغير، على كل حال لا يجب النهي، لأن الغرض من النهي هو شنو؟ دفع حصول المنكر. فعند العلم بتحقق المنكر لا معنى للنهي عن المنكر. وتوهم هذا الإشكال، وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله، معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره. هذا التوهم يقول المصنف مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة، ولو من غيري فلا ينفع تركي له. هنا هذا لا يجوز الاعتذار، بل يجب على كل منهم ترك ذلك الحرام. أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل أو كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، أشبه بالواجب العام المجموعي، يطلب من مجموعهم الاتيان به لا من كل واحد واحد أن يصدر منهم. بلي لا كل واجب يعني اللحظة إذا كان واجب استقلالي يعني واجب على هذا على هذا على هذا بحيث أنه ما يطلب منهم الاجتماع عليه كفر الصغير لأن الصلاة وأنه وجوب حمل الصغير الحجر الصغير أكفر الله لا بل لأن نصرمه معلوم أنه واجب مجمع ولذا وجب على الباقين مع الوقين بأن الباقين لا يصنعون شيئا ومن هالقدر ويجب على المجموع الإسلام بهذا الفعل يجب على كل واحد أن ينصر الحسن سلام الله عليه يعني. هذا عام استغراق العام استغراقي نصر الصلاة وجوب الصلاة يجب على كل مكلف أن يأتي بهذا الفعل يعني ما له معنى بأن يعتذر بأن الغير ما يقوم بهذا الفعل أنا ما أقوم به واضح هنا لا قاعد نفترض أن الواجب هو يطلب منهم الاجتماع على الإسلام بهذا الفعل بحيث أنه إذا تخلف واحد ما يطلب منهم الإسلام بذلك الفعل يعني ما يطلب من المجموع هم الاتيان بهذا الفعل الذي لا يتمكن واحد منهم على الاتيان به كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه الاتفاق معطوف على القيام يعني وعدم الاتفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل شنو لغوا فلا يجب هذا مطلب آخر هذا حتى إذا أن الباقين يتخلفون مرة أنه تقدر تقنعهم وكذا في شيء آخر يفترض أن الباقين يتخلفون عن هذا الامتثال لا يرفعون عنه في صورة العلم لأن الغير يتخلف في هذه الصورة نقول بأنه لا معنى لوجوبه عن الرفع هذه صورة العلم استدعي القرآن وما نحن فيه من هذا القبيل فإن عدم تحقق المعصية من مشتر العنب اللي هو الواجب في محل كلامنا مو شيء عدم تحقق المعصية من مشتر العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع من كل بائع لأنه بمجرد أن واحد يبيع المعصية تتحقق إذا عدم تحقق المعصية موجود موقوف علينا على مجموعة تروك مو على ترك واحد والمفروض من كل بائع فترك المجموعة للبيع تركهم للبيع شنو سبب واحد المن لترك المعصية كما أن فعل المجموع في مثال الحجار سبب واحد شنو لتحقق الواجب اللي هو حمل الحجر الثقيل فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط شنو لتحقق المعصية إذا واحد باع منه المعصية تتحقق على لاحظوا ليس الخلط في أذهانكم بين التمسك لإثبات الحرمة في المقام بالأدلة المتقدمة من قبيل الإعانة على الآيات من قبيل الروايات الخاصة المتقدمة وبين إثبات الحرمة في المقام بدليل وجوب النهي عن المنكر احنا كلامنا في إثبات الحرمة بدليل وجوب النهي عن المنكر مو بأن هذا إعانة بأنها داعين على الحرام على كل حال إذا كان مثال لعام التمسك هذا الدليل الأول يصير قدمت مناقشته واضح ما بعد نسبة حرمة البيع لأنه إعانة على الإثم حتى نقول إذا ذاك ما أعان خب هذا بالنتيجة حينما يبيع العنب أعان على من؟ على تحقق المعصية هذا دليل هنا المصنف قاعد يطرح مسألة التمسك بدليل النهي عن المنكر يقول المصنف أن النهي عن المنكر إنما يجب عندما يعلم المكلف بأن نهيه أنما عمله يكون نهي عن من عن المنكر طب إذا ليش في باب النهي عن المنكر يقول حينما أعلم بأن نهي ما يأثر ما يجب عليه النهي عن المنكر ليش حينما أعلم بأن هذا الذي يرتكب المعصية فعلا هذا يجب نهى عن المنكر بلا أشكال. يقول حينما أعلم بأن نهي ما أثر ما يجب عليه، ليش؟ أن يعلم بصدور المنكر نهيته أو لم أنهى. مقدمة للمنع عن المنكر هو كلامنا في هذا أصلا، أن أنا العمل اللي أقوم به لينطبق لي عنوان النهي عن المنكر، هذا العمل واجب لأنه نهي عن المنكر، يعني مقدمة لعدم تحقق شنو المعصية. واجب واجب هذا النهي عن المنكر لابد أن ينطبق على فعل من الأفعال، على قول إما بقول أنهى عن المنكر أو بفعل أنهى عن المنكر. هذا القول والفعل إنما يجب لأنه مقدمة لمنع تحقق المنكر. قلت في حالة العلم لأن المنكر يصدر من الشخص على كل حال، هذا النهي بالمواجهة، ما يجب النهي أصلا. ما نحن فيه من هذا القبيل، أنا بيعي حينما أعلم بأن تركي للبيع ما يؤدي إلى تحقق الواجب الذي هو عدم صدور التخمير من الغير، ما يؤدي إلى تحقق هذا الواجب لأن الغير يقوم به. شنو معنى نقول له أنه يجب عليك الترك من باب النهي عن منع المنكر، يجب عليك الترك من باب الإعانة أي ممكن، باب الأدلة الخاصة ممكن، لكن يعني كلامنا في النهي عن المنكر لا يكون النهي عن المنكر، الوجدان لا يكون النهي عن المنكر. يقول كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، اللي هو ترك المجموع اعتبر سبب واحد لعدم تحقق المعصية، والمفروض أن قيامه منفردا لغو فقط وجوبه لا يكون واجبا عليه بالمرة. نعم في صورة العلم بأن الغير سيشترك معه في إيجاد هذا السبب، يعني في ترك البيع، في هذه الحالة يكون البيع عليه، ترك البيع عليه واجبا، لأن ترك البيع يعتبر ناهي عن المنكر وموجب لعدم تحقق المعصية. وأما ما تقدم من الخبر الآن يناقش الخبر المتقدم، لولا أن بني أمية، المصنف يقول أن هذا الخبر أصلا أجنبي عن محل الكلام بالمرة. هذا الخبر ظاهر في حرمة الأمور المذكورة في الرواية من جباية الصدقات وحضور الجماعات وأمثال ذلك، لأن هذا ينطبق عليه أنه إعانة لبني أمية وإعانة للظلم الجائرين. ويقول المصنف أن هذه مسألة مستقلة عن مسألتنا، سيأتي أن الإعانة الظلمة من جملة المحرمات التي دلت عليها الأدلة الخاصة. إعانة الظلمة حتى في الأمور المباحة هي شنو؟ هو فعل حرام فضلا عن ماذا؟ عن الأمور المحرمة والتي تتوقف رئاسة بني أمية ماذا عليها من قبل جباية الصدقات. المصنف يقول نحن في باب إعانة الظلمة نقول أن إعانة الظالم في الأمور المباحة، في الأمور المباحة أساسا هي شنو؟ هي محرمة للأدلة الخاصة لا من هذا الباب، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن جباية الصدقات وحضور الجماعات التي تتوقف عليها رئاسة بني أمية أصلا، فيكون هذا من الواضح أنه من المحرمات. لكن أين من هذا محل كلامنا؟ أين من هذا بيع العنب ممن يعلم أنه سيصنعه خمرا في المستقبل؟ حرمة جباية الصدقات لأنه إعانة لبني أمية الظالمين، هل يكون دليل على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا؟ ذاك حرام من باب الإعانة للظلمة، وهذا هو محل الكلام، وهذا يختلف عن ذلك بلا إشكال. وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن ماذا؟ عن مثل جباية الصدقات، بل حتى أخذ الحق، أخذ الحق بتوسطهم اعتبر شنو؟ بأنه تحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، حتى أخذ الحق، حق الإنسان يأخذ بتوسطهم هذا منع منه في الأدلة. فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبهها مما هو من أعظم المحرمات، أعظم المحرمات بهذا الاعتبار، باعتبار أن له دخل بماذا؟ برئاستهم من هالباب. وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير، من الغير متعلق لتحقق، أن فعل ما هو من قبيل الشرط، شرط علما لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير محرم. واضح؟ من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير محرم. يعني هذا المعين، وهذا قلنا تارة يقصد توصل وصول الغير به إلى الحرام، قلنا هذا الفرع الأول من أصل المسألة، واللي قلنا أنا لا إشكال في كونه شنو عانى وكونه محرم. وتارة نفترض أن الآتي بالفعل لا يقصد وصول الغير به إلى شنو؟ إلى الحرام، اللي هو محل كلامنا من قبيل بيع العنب، ممن يعلم أنه سيجعله خمر، لكن من دون أن يقصد البايع وصول الغير بهذا العنب المال للتخمير المحرم. هذا يقول تبين أنه ليس شنو؟ ليس حراما، لأنه ليس إعانة ولا يدل عليه دليل شنو؟ آخر. من دون قصد توصل الغير به، يعني القصد الصادر من المعين، المعين لا يوجد عنده قصد شنو؟ بوصول الغير به إلى الحرام، توصل الغير به إلى المعصية غير محرم، لعدم كونها في الأرث إعانة مطلقا أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا. يقول إما نقول بأنها ليست إعانة فهي ليست محرمة مطلقا، وإما على التفصيل الذي احتملناه أخيرا، وهو التفصيل بين ماذا؟ بين هذا اللي أشار له بأنه يحتمل التفصيل، بين ولمن حصرت فائدته في الحرام عرفا وما لم تنحصر فائدته في الحرام عرفا. يقلنا بأنه هذا بهذا المصنف وافق المحقق الأردبيلي في الصدق العرفي. مصنف يقول في بعض الأحيان القصد ما موجود، لكن مع ذلك تتحقق الإعانة إذا العرف رأى أن الإعانة متحققة، كما إذا كانت الفائدة منحصرة في ماذا عرفا؟ في الحرام، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا. وأما ترك هذا الفعل، لاحظوا هذا بالنسبة إلى الفعل فهو ليس بحرام، وأما ترك هذا الفعل هل هو واجب؟ أو لا؟ المفصل المصنف يقول تبين، وأما ترك هذا الفعل فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا انحصر العنب شنو عنده وجب، شنو وجب؟ ترك المقدمة، ترك الفعل. احنا نضيف حاجه ونقول او علم ان الغير يشترك معه في ترك البيع، ايضا يجب بنظر المصنف. الملاك حين الملاك واحد هو ان الترك يكون موجب لعدم تحقق المعصيه، فيكون واجب لوجوب الردع عن المنكر، كما اذا انحصر العنب عنده وجب اي الترك لوجوب الردع عن المعصيه عقلا ونقلا. واما لو لم يكن سببا يعني علة تامة، بل كان السبب تركه لكن شنو منضما الى ترك غيره، فان علم او ظن، لاحظوا هنا بدنا يجي تهافت في عبارة المصنف المتقدم، وهي عبارة امل بها العبارة، فان علم او ظن في الحاشية شنو أو احتمل قيام الغير بالترك شنو؟ بينما سابقا قال لا، إنما يجب فقط في صورة العلم بأن الغير يقوم بالترك، مو قال؟ وأما في صورة العلم بأن الغير لا يقوم بالترك اللي هي مسألة واضحة فيها، وكذا في صورة الشك شنو؟ لا يجب ذلك، ما يجب الرد على المنكر، ما يجب ترك البيع. بينما هنا بعض يقول لا، في صورة الظن وفي صورة الاحتمال شنو يجب الرد، يجب ترك البيع. فإن علم أو ظن أو احتمل في نصكم موجودة، واحتمل الموجود أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا. وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك. لأن تركه بنفسه ليس راجعا حتى يجب. نعم نكمل هذه العبارة حتى نرجع إلى هذا المطلب اللي قلنا بأنه في تعاقد. نعم هو جزء للراجع المركب من مجموع شروك أرباب الأنف، ترك جزء من هذا المجموع اللي هو مجموع شروك أرباب الأنف، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج، فعلم مما ذكرناه وهذا المقام أن فعلها تلخيص آخر للمطلب كله في قراءته. فالآن في هذا أن هذا التهافت في عبارة المصنف شنو معناه؟ هذا لابد من حل. وقلنا أن التركيز يكون على مسألة الشك، وإلا هذا الظن اللي ذكر المصنف واضح أن المقصود به هو الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل خاص، مجرد ظن. هذا الظن حكمه شرعا حكم شنو؟ حكم الشك شرعا حكم هذا الظن، سواء كان ظن بقيام الغير أو ظن بعدم قيام الغير، حكمه حكم الشك. فلذا قلنا الصور ما تخرج عن كونها شنو؟ ثلاثة: صورة العلم بأن الغير يقوم بالفعل بالمقدمة، وصورة العلم بأن الغير لا يقوم بالمقدمة، وهاتان صورتان لا كلام فيهما، يعني لا أشكال في وجوب الرأي في الأولى وعدم وجوب الرأي في الثانية. وإنما كان في صورة الشك عبارة المصنف مضطربة، تارة في صورة الشك يحكم بعدم وجوب الترك، وتارة في صورة الشك يحكم بوجوب الترك. فهاي شنو مصور المصنف من هذا؟ ثم حكم الشك شنو؟ أصلا حكم المسألة أنه في حال الشك لأن الغير يقوم بترك البيع أو لا يقوم بترك البيع، شنو حكم الشك هنا؟ هل تجري فيه الأصول المؤمنة أو لا تجري فيه الأصول المنجزة؟ يعني لابد من الترك. هذا يجي الكلام منه.